اللهم اغفر لهم وارحمهم او اغفر له وارحمه، ثم يخص ثم يدعو للطفل الصغير، والطفل الصغير يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة.
يقول السائل: ورد أن المؤذنين أطول أعناقا يوم القيامة، هل إذا كنت مؤذنا سنين كثيرة ثم تركت الأذان بدون اختياري هل أكون من جملة المؤذنين؟
إن شاء الله تكون، فضل الله واسع، وأنت أذنت ولم ترغب عن الأذان فأنت معهم إن شاء الله.
يقول السائل: هل ثبت عن النبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد صلى 11 ركعة خلال شهر رمضان فقط وأمر بذلك دون زيادة؟
كان وتر النبي صلى الله عليه وسلم غالبا 11 ركعة. قد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. أما أنه كان ينهى عن الزيادة لا، ما ورد فيما أعلم النهي عن الزيادة، وإنما يصلي المرء ما تيسر له، فإذا أراد أن ينتهي يوتر بركعة، والوتر سنة مؤكدة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا عجز أو كسل أو مرض يصلي قاعدة عليه الصلاة والسلام، وقد يصلي 11 ركعة وهذا هو الكثير أو 13 ركعة، وقد يقتصر على دون ذلك، يصلي 3، يصلي 5، 7، 9، كل هذا ورد. ولم يأتي فيما أعلم النهي عن الزيادة، فلو أوتر المرء 15 ركعة أو 17 ركعة أو 19 ركعة فلا بأس عليه، لأنه ما ورد النهي. ومن أذان المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للصلاة والحمد لله، والصلاة بين العشاءين مثل هذا الوقت تعتبر من قيام الليل، لكنها ما يصح أن يقال عنها وتر، لأن الوتر ما يصح إلا بعد العشاء، بعد صلاة العشاء. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولو أن العشاء مجموعة مع المغرب، يعني يصح أن يوتر المرء والناس لم يصلوا المغرب بعد، يجوز له ذلك. صلى المغرب، مريض مثلا له أن يجمع، مسافر له أن يجمع، غربت الشمس قام وصلى المغرب 3 ركعات، ثم صلى العشاء 2 ركعة إن كان مسافرا و4 ركعات إن كان مريضا في بيته أو في المستشفى، ثم أوتر بركعة، ولو أنها ما أقيمت صلاة المغرب في المسجد إلى الآن يوتر لأنه صلى العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، يعني غالب وتره صلى الله عليه وسلم كان في السحر يعني آخر الليل. وأوصى عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهما، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد أو أفراد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم وصية للأمة قاطبة. أوصى هذين الصحابيين رضي الله عنهما بالوتر قبل النوم، وغالب وتره كان السحر، فكيف الجمع؟ نعم، هذان الصحابيان كانا يتأخران في نوم الليل. الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يتأخر في نوم الليل يستحضر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه نهارا، كان مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في النهار ويسمع ويصغي لكل ما يقول، وكان لا يكتب رضي الله عنه. فإذا كان الليل جلس يستذكر ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يتأخر في نوم الليل لحاجة أو لطلب علم أو لغرض من الأغراض ويخشى ألا يقوم آخر الليل، فالأفضل أن يوتر أول الليل قبل أن ينام، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء. أما إذا وثق من نفسه القيام فالأفضل أن يكون وتره آخر الليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ووتر النبي صلى الله عليه وسلم تحسن المواظبة عليه ولا تجب، لأن الإنسان له أن يوتر بركعة وله أن يوتر بما شاء، مثنى مثنى، فإذا انتهى أوتر بركعة. والأفضل المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. ووتر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممكن أن يقضيه المرء في نصف ساعة، وممكن أن يستغرق به 3 و4 ساعات وأكثر من هذا. فإذا كان في الوقت متسع أطال القراءة وأطال الركوع وأطال السجود، وإن كان في الوقت ضيق ويخشى من طلوع الفجر خفف القراءة وخفف الركوع والسجود، والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، فهو عليه الصلاة والسلام يأمر الأئمة بالتخفيف المناسب للجماعة، ويقول إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فهو عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بالجماعة يخفف، وإذا صلى وحده أطال عليه الصلاة والسلام. ركعة واحدة قرأ فيها البقرة والنساء وآل عمران. فإذا كان في الوقت متسع فيطيل، وإذا كان في الوقت ضيق خفف، ويحرص على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يأتي بركعتين أو ركعتين وركعتين قبل النوم ويحتسبها من وتره، فإذا قام من آخر الليل أتى بالباقي، يعني الصلاة التي يصليها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا هو قيام الليل وهو وتره، فله أن يجعل 4 ركعات قبل النوم، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيتها بعد العشاء صلى 4 ركعات، وال4 ركعات تكون بسلامين، يعني يسلم من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فيصلي 2 ركعتين ثم 2 ركعتين ثم يرقد عليه الصلاة والسلام. فإذا قام من آخر الليل كمل، وله أن يوتر بواحدة كما تقدم، وله أن يوتر بثلاث، وله أن يوتر بخمس، وله أن يوتر بسبع، وله أن يوتر بتسع، وهذه كلها تكون بسلام واحد إذا شاء. وإذا أوتر بإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين ويأتي بواحدة. إذا أوتر بثلاث بسلام واحد فيأتي بها سردا ولا يجعلها مشابهة لصلاة المغرب، يجلس في التشهد. وإن سلم من الركعتين ثم أتى بالركعة الثالثة فهذا أفضل. وإذا أوتر بخمس فيسردها، يسرد الخمس كلها بسلام واحد. وإذا أوتر بسبع أو تسع فيسردها، وله أن يجلس بعد السادسة يتشهد ولا يسلم، ويجلس بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالسابعة أو يأتي بالتاسعة. وإن أحب أن يوتر بإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. والمهم أن يحرص المسلم على المحافظة على الوتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه حضرا ولا سفرا. كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر ترك بعض السنن الرواتب، إلا راتبة الفجر والوتر، ما كان يدعهما ولا يتركهما لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: ما الحكم في شخص يقول بأن القرآن الذي وصل إلينا ليس هو نفسه الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أن حفاظ الروايات السبع ليسوا ثقات مع العلم أنه لا يصلي، فما الحكم في هذا الرجل؟
إذا كان لا يصلي هذا والعياذ بالله كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هذا مرتد. والذي يقول هذا القرآن الذي بأيدينا ليس هو القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يخلو، إن كان عنده شيء من العقل فهو يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن كان مجنون فهذا هو الأقرب في حقه، فهذا طعن في علم الله جل وعلا واطلاعه تجرؤ على الله، لأن الله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن، ما وكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى العلماء، بخلاف التوراة والإنجيل، فالله جل وعلا وكل حفظهما إلى علمائهم، فأساءوا وضيعوا وأهملوها، لأن الله جل وعلا قال: بما استحفظوا من كتاب الله، فهم استحفظوه فلم يحفظوه. أما القرآن فالله جل وعلا لم يكل حفظه إلى الناس، وإنما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا لا يخلو، إما أنه مجنون والمجنون مرفوع عنه القلم، أو أنه يدعي العقل فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن في هذا تشكيك للمسلمين في القرآن، فالله جل وعلا حفظه وهو بأيدينا كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم.
يقول السائل: ما حكم الأذان والإقامة في أذني المولود؟
يستحب هذا، يستحب استحبابا ولا يتعين ولا يجب.
يقول السائل: إذا كان المصلي على الجنازة لا يعلم جنس الميت أذكر أم أنثى، مفرد أم جماعة، على من يريد ضمير الدعاء؟
له أن يدعو لأموات المسلمين وللأموات الحاضرين، وإذا كان لا يعرفه وذكر أم أنثى فلا حرج، يدعو بإفراد الضمير كما قدمت، ذكرا كان أو أنثى، يقول اللهم اغفر له، يعني لهذا الميت وإن كان امرأة، أو يقول اللهم اغفر لها، يعني لهذه الجنازة وإن كان رجل، فلا حرج. وإذا أشكل عليه هل هو فرض أو جمع يدعو لأموات المسلمين، يدعو لهؤلاء الأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم.
يقول السائل: هل في الصلاة على الميت دعاء استفتاح؟
لا، ما يستحب دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت، لأنه يشرع في ما يتعلق بالميت بالإسراء، الإسراء في التجهيز، الإسراء في المشي، الإسراع في الصلاة، ومن الإسراع في الصلاة عدم الاستفتاح والاكتفاء بتسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين فلا بأس. يقول: ما الفرق بين التوكل والتوسل؟ بينهما فرق وليس واحد قريب من الآخر. التوكل أن تعتمد على الله وتتوكل على الله، وإذا وكلت شخصا في قضاء مهمة من المهمات مثلا تكلفه في أن يقضي هذه المهمة، والتوسل أن تتوسل إلى الله جل وعلا بشيء ما. إذا توسلت إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فهذا حسن ومن أسباب الإجابة، توسلت إلى الله جل وعلا بأفعالك الطيبة أنت بالأفعال التي تصدر منك حسنة وأنك تطلب بذلك وجه الله فهذا حسن، كما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. التوسل إلى الله جل وعلا بجاه مخلوق وإن كان ملك وإن كان رسول هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا يسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى.
يقول السائل: هل يجوز قول توكلت على الله ثم توكلت عليك؟
لا بأس بهذا، لأن الإتيان بثم يختلف عن الإتيان بالواو والفاء، تقول أنا متوكل على الله ثم عليك في قضاء هذه الحاجة، لا بأس، لأن كلمة ثم تشعر بالتعقيب والتراخي، يعني أن ما بعد ثم متأخر وليس مساويا لما قبلها. تقول مثلا: جاء زيد وجاء عمرو، هذه يشعر بأنهم جاءوا جميع أو جاء أحدهما قبل الآخر بدون ترتيب، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، بخلاف إذا قلت جاء زيد ثم جاء عمرو يدل هذا على أن زيد جاء أول ثم بعد هذا جاء عمرو. فكذلك إذا قلت أنا متوكل على الله وعليك نقول لا، هذا ما يجوز، لأنك جعلت هذا المخلوق مع الله قرين لله، عطفت بالواو. أنت تقول أنا متوكل على الله ثم عليك نقول هذا جائز، لأن الاعتماد الكلي على الله ثم أتبعته بالمخلوق لأجل أن يحرص على قضاء حاجتك هذا.
يقول السائل: ما الحكم في من يصلي من الجمعة إلى الجمعة مع أن تركه للواجبات تكاسلا وتهاونا؟
هذا أولا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وصلاة الجمعة ما تنفعه إذا ترك الصلوات الخمس، وتشبث بعض الجهال بقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، هذا دليل عليه وليس له. ما اجتنبت الكبائر، وترك الصلاة من الكبائر العظام، وإنما الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الذنوب الصغائر يمحوها الله جل وعلا، كما يمحو الله جل وعلا الصغائر بالوضوء وبالخطى إلى المسجد وبالأذكار وبفعل الخير والإحسان إلى الغير ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، يمحو الله بها جل وعلا الذنوب الصغائر. أما الذنوب الكبائر فهذه إن كانت شرك فهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وأما ما دون الشرك فهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا، لكن حكمه في الدنيا هذا الذي يترك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه يكون مرتد عن الإسلام.
يقول السائل: الاقتراض من شخص يتاجر في المخدرات أو الربا،
إذا اقترضت منه قرضا حسنا فلا بأس عليك، أنت تتعامل مع هذا الشخص معاملة حسنة ولا عليك من معاملته مع الناس، يرابي مثلا، يأكل الحرام، غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله، فهو عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة: تشتري من اليهود وأنت لا يهمك عمله، مثلا أنت تشتري منه شراء صحيح، لكن هو يتعامل بالربا، يتعامل بالحرام، ما عليك. وهو عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة، وإلا بالإمكان أن يتعامل مع الصحابة وأن يأخذ ما يريد من الصحابة. وهذا اليهودي ما باع على النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن معه نقد إلا برهن، طلب من النبي رهنا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدرع رهن حتى يسدد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.